الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. نتحدث بمشيئة الله عن قصص صغيرة. يوم ما عدنا مع القصص فنتناول قصص فيها إيثار. الإيثار هو أن يقدم المرء أخيه على نفسه في شيء هو محتاج إليه، وهذا من أعلى مراتب خلق حب العطاء. لأن الإنسان لما يجرد نفسه من شيء هو محتاجه بالفعل ويؤثر به غيره، فهذا شيء لا يقدر عليه أي إلا من يقدم إيثار الدين. تجده هذا متى وجد مجال فيه تقديم إيثار ولو كان على حياته، ما دام هذا الشيء فيه مرضاة الله فتجده يأتي به وهو مقبل. هناك إيثار قد يكون فطري، مثلا تجد الأم تؤثر ولدها أو بنتها على نفسها في أمر هي محتاجة إليه، لكن اعتادت الفطرة إن الأب مثلا يؤثر ولده على نفسه بشيء هو محتاجه. أما إذا تعامل مع الآخرين فقد تجده يتعامل مع الآخرين بكل أنين، يتعامل مع الآخر لكن مع ولده يؤثر ولده لكن مع الآخرين لا. كذلك الأم ممكن تجد فيها كده، لكن صاحب الإيثار الإيماني هذا متى وجد أمر فيه إيثار الآخرين على نفسه قدم إرضاء لله وطاعة لله. هذه قصص تبين لنا هذا الإيثار الذي حدث من أصحاب هذه القصص، ليكون لنا دافع لأمر سنأتي عليه. كلنا نعلم أخواننا عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة جاءوا هم متجردين من كل شيء، وكان في المقابل استقبال من الأنصار لهم بالمدينة استقبال كله إيثار. فكلنا نعلم قصة مثل عبد الرحمن بن عوف عندما جاء مهاجرا من المدينة وقال له الربيع بن سعد، سعد بن الربيع كان له زوجتان وعنده مال عظيم، قال انظر إلى زوجتي وانتقي منهما أحسنهما لأطلقها فتنتهي عدتها فتتزوجها، وانظر إلى مالي أعطيك شطر مالي. هذا هو الإيثار، إيثار. لكن سعد بن الربيع أيضا كان عنده حفة، قال عليك أهلك وعليك مالك، بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق، يشدني للسوق فأنا فاجر. شاهد معنا إيثار الأنصار. أيضا من سور الإيثار عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش الأسرة، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله يؤثر به نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله على نفسه، ده بكل ما يمتلك. أضعه من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. صارخ كذلك عمر الذي جاء ابن سنان، والقصة التي دائما متى تذكرنا موضوع الإيثار تطرأ على بالنا، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني رجل مجهد فقير مسكين تعبان، يبتغي يضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغني يتناول طعام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته ليأتوا له بالطعام، فأرسلت إليه كل زوجة: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، انظروا هو من إخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه بيوته، والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء، هذا ربهم رب كل زوجة من زوجات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم يضيف هذا؟ فيقول رجل: أنا يا رسول الله. وذهب الرجل بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيته، فدخل على امرأته قال: ضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما عندي إلا قوت أولادي، قوت صبياني، قوت صغاري. قال: تهيئي أنك تصنعين الطعام حتى تنيميهم، فإذا ناموا ائتي لنا بالطعام، وتصنعي أنك تصلح المصباح فتطفئيه. فعلت هذا، كل هذا لماذا؟ حتى يتناولون الطعام مع هذا الضيف، وهم يبينون له أنهم يتناولون مع الطعام. إذا وضع يده في الطبق يضع يده معه حتى يعني يشعر أن أحد يتناول بالحق معه الطعام، حتى أكل الرجل وشبع. فلما رجع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله لصنيعكما ضيفكما بالأمس، عجب الله، فرح الله بصنيعكما، قد رضي الله عنكما لصنيعكما بضيفكما بالأمس. فهذا هو إيثار، إيثار عام الذي عندهم لا يكفي إلا قوت صغارهم، ولكنهم أثر هذا الضيف على صغارهم، فيحتاجونه للصغار. الصغير لا يستطيع أن يتحمل الجوع مثل الكبير، ولكن شدة إيثارهم كان هذا هو الصنيع الذي حدث منهم. إن كثير منا أخواننا فقد هذا الأمر، ربما يأتيه الضيف وبدلا من أن يعطيه حق الضيافة ربما اشتكى الحاجة حتى لا يقدم له، وهذا يؤثر الضيف على من؟ على صغاره، على أولاده. وأيضا القصص التي فيها إثار، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأتت إليه امرأة بكساء بردة، قالت: يا رسول الله، صنعت لك هذا الكساء لتكتسيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة إليه، من كثرة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتسى ذلك، وقال سمعهم في المجلس نفسه وهو مكتسب. جاء رجل من الجالسين قال: يا رسول الله، ما أعظم هذا الكساء، اكسهوني يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم غرفته، ثم زبطه طبقه، وبات به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وأعطاه إياه. الناس كلهم لاموا هذا الرجل، كلهم لاموه، ما كان ينبغي عليك أن تفعل هذا وقد اكتساه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليه. قال: والله ما أردت إلا أن يكون كفني الذي أتكفن به كساء لمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد معنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيثاره محتاج إليه، ومع ذلك قام وتجرد منه وأعطاه له. هذا ليس عظيم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صاحب الأخلاق الحسنة. فإن لم يكن هو صاحب الإيثار، من يكون بعده؟ أيضا من القصص التي فيها إيثار، إيثار إبراهيم التيمي، وهو يؤثر إبراهيم النخعي على نفسه ويعرض حياته للخطر، يعرض حياته للموت. كان الحجاج، وكلنا نعلم الحجاج، كان يطلب إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي في ذلك الوقت أحد العلماء الذين ينتهي العلم عندهم في عصرهم، هو إبراهيم التيمي وغيرهم في ذلك العصر، عصر العلم. الحجاج أرسل عساكره يأتون بإبراهيم النخعي، فلما جاء رسول الحجاج في مجلس العلم فقال: أين إبراهيم؟ مجلس ما فيش الاثنين، إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي قال: أنا إبراهيم. ولم تذهب نفسه أن يسأله من إبراهيم، وهو يعلم أنهم يريدون من؟ إبراهيم النخعي. مع أن هذا أيضا إبراهيم التيمي رجل عنده علم، والناس يحتاجونه ويحتاجون ما عنده من علم، لكنه يعلم أن احتياج الناس لما عند إبراهيم النخعي أكثر منه. دين في زمانهم مثل ما بقى زمان كان عندنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ صلاح العثيمين في وقت واحد. وذهب معهم ووضعه الحجاج في التمييز، سجن الحجاج، سجن الحجاج لا فيه ساتر، مثل الشمس ضربة في السجن، وعوامل البرودة والساعة بالليل ما فيش فيها سقف يعميهم. هذا هو سجن الحجاج، وربط بالحديد في رجليه، وكان هو بدنه ضعيف، فمرض مرضا شديد، حتى ان امه اتت اليه تزوره فلم تعرفه حتى اقبل هو عليها. فعند ذلك اقبل هو على امه، وبعدها ساءت حالته فمات في السجد عن قريب. انظر الى هذا الإيثار، يؤثر اخيه على نفسه وهو يعلم ما عند الحجاج. وهو قد يحدث، ومع ذلك قدم نفسه ليرضي الله ليرضي ربه. فهذا هو الإيثار الإيماني. وأيضا من قصص الإيثار، كان هناك رجل كنيته أبو عمرو في بغداد. كان هذا الرجل قد اشترى لنفسه قبر، حفره بجوار أبو بشر الحافي. أبو بشر الحافي هذا قلنا أحد الزهاد. فكان في زمانه الناس يقبلون عليه لما عنده من زهد وورع. حتى بعد ما مات كان الناس يسعون أن يكون قبرهم قريبا من قبره. فهذا استطاع أن يشتري قبر بجواره، فكان يأتي كل جمعة، كل يوم جمعة ينزل في هذا القبر ويقرأ فيه القرآن كله ثم ينام، يتبحث للآخرة. كل يوم جمعة يأتي يقرأ القرآن حتى ينتهي منه في القبر، وجالس في القبر ثم ينام. فكان القبر عزيز عليه. وحدث أن هناك الخطيب البغدادي، وهو أبو عمرو أيضا الخطيب البغدادي، هذا كان ينتهي عنده علم الرجال والأثر، هو صاحب كتاب تاريخ بغداد، فمات. فكانت في وصيته أنه أوصى طلابه أن يقبر بجوار أبو بشر الحافي. فبحثوا عن قبر فلم يجدوا قبر في هذا المكان إلا هذا القبر الذي لهذا الرجل الذي يأتي كل جمعة ويقرأ فيه القرآن الناس. طلبوا منه أن يعطيهم هذا القبر. قال كيف أعطيكم هذا وأنا لي سنوات سبع أأتي كل يوم، أأتي كل جمعة أقرأ فيه القرآن وأنام فيه وأتجهز فيه لأن أكبر فيه، عزيز عليه. فرفض. فذهبوا إلى أبيه فأتى، فقال له أبوه: لو أن أبو بشر الحافي في مجلسه على قيد الحياة في مجلسه وأنت جالس دونه بعدين مشاء، وجاء الخطيب البغدادي، أكنت تتركه يجلس دونك أم كنت تؤثره وتفسح له حتى يكون هو دون بشر الحافي؟ قال: نعم. وأعطوه القبر. وأعطوه إيه؟ وأعطوه القبر. وأعطوه القبر. هذا يبين شيء عظيم أخواننا. إيثار. شوف مدى احتياجه لهذا القبر، ومع ذلك أثر هذا على نفسه في شيء هو محتاج فيه. الشاهد معنا مع هذا أخوانا أننا نريد أن نؤثر الناس، هم في أشد الاحتياج لنؤثرهم على أنفسنا. نريد أن نؤثر أباءنا، نؤثر سعادة أبائنا بتركنا المخدر، بتعافينا. هذا الأمر لابد أن نسعى إليه. وهنا الايثار ليس بشيء انت محتاج اليه، لا، انت محتاج انك تتركه. لكن هنا المطلوب منك انك تؤثر ابتسامة امك، ابتسامة اولادك، تؤثر توفير السعادة لمن هم يحتاجونها منك، تؤثرهم على ما تظن انه فيه ملذات لك، تؤثرهم على هذا التعاطي، تؤثرهم على هذا الادمان. فهذا الذي اردنا ان نبينه وان نسعى بكل طاقتنا ان نؤثر هؤلاء على انفسنا ونحتسب الاجر عند الله على هذا الايثار. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسن. بارك الله فيك.